الطاهرين المعصومين. قال: وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي، فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا. عليكم السلام شيخ. انتهينا إلى هذه الفكرة الجزئية، المفروض الآن نكملها وننتقل إلى المبحث الرابع في الصحيحة الأولى. لا تنقض اليقين بالشك. المصنف أولا فسر اليقين، يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، أن اليقين الموجود في هذه الجملة لا تنقض اليقين، المقصود منه نفس اليقين، اليقين مو المقصود من عند المتيقن، يعني ماكو مجازية في هذه الكلمة، هذه الكلمة لم تستعمل في معنى آخر غير المعنى الموضوع له، هي موضوع على اليقين لهذا الانكشاف التام، وقد استعملت هذه الكلمة في هذا المعنى، مو جاب كلمة اليقين وأراد منها المتيقن فيكون استعماله مجاز، لا ليس الأمر كذلك. إذن اليقين يعني نفس اليقين وليس المقصود منه المتيقن، هذا واحد. حينئذ كيف يكون النقض متعلقا باليقين وينهاه الإمام عليه السلام عن هذا النقض، مع أنه إذا كان الملحوظ هو الطهارة، اليقين بالطهارة مال يوم السبت، فهذه لم تنتقد، وإذا المقصود منه اليقين بالطهارة مال يوم الأحد قطعا هاي انتقضت، فشلون يقول لا تنقض؟ المقصود هنا المصنف هكذا يقول، المقصود هنا النقض العملي، فينهاه عن النقض العملي. إذا قام زرارة وتوضأ، أو صاحب زرارة إذا توضأ بعد شكه بالخفق والخفقتين، إذا توضأ هذا نقض عملي لليقين بالطهارة. فإذا فسر اليقين بنفس اليقين وفسر النقض بالنقض العملي، فصير الجملة جملة مرتبة. ولكن في يوم أمس ذكر أننا لا نحتاج إلى التجوز، لا نحتاج، نفسر اليقين باليقين، وحينئذ إذا فسرنا اليقين باليقين هذا يعني، هذا يعني تفسير اليقين باليقين أنه الآثار المترتبة على نفس اليقين هذه نبقيها وما ننقضها، هذا معنى. والحال أن الآثار مو تترتب على اليقين، ترى قلة من الآثار الشرعية تترتب على اليقين، عادة الآثار مو بس عند الشارع، حتى عند العرف والمجتمع تترتب على المتيقن، بل حتى في مورد صحيحة الزرارة الدخول في الصلاة أثر لليقين بالوضوء، لو أثر لنفس الوضوء، أثر لنفس الوضوء. تدرون مثال الأثر مالت اليقين نفسه ما هو؟ كما لو نذرت، لو نذرت براحتكم أنني أتصدق بكذا من أموالي ما دمت على يقين بحياة ولدي، هكذا. فصار وجوب التصدق من آثار اليقين، لكن هذا ترى كلش نادر، هذا كلش نادر، الآثار تترتب على نفس اليقين هذا كلش نادر. ومن هنا، ومن هنا كيف يريد اليقين مع أنه إحنا نجد بالوجدان في أكثر الأحيان، بل ومورد الصحيحة أن الآثار اللي راح تترتب وما راح ينقضها زرارة هي آثار للمتيقن. المصنف حل هذا الإشكال حله بماذا؟ بفكرة اللحاظ الآلي المرآتي لليقين. يعني الإمام عليه السلام عندما نهاه عن نقض اليقين، لا تنقض عملا اليقين، يا يقين اليقين الملحوظ بالنظر المرآتي، يعني جاب كلمة اليقين ويريد من عندها معنى اليقين، لكن اليقين الذي هو مرآة لمتيقنه لمتعلقه. هنا في مثالنا للطهارة للوضوء، استعمل اليقين في اليقين اللي يريني الوضوء، يريني المتيقن المتعلق هكذا. حينئذ يوجد إشكال. هذه خلاصة ما مضى. هذه العبارة من هنا تأتي، يعني قبل العبارة. إذن اليقين الملحوظ في عبارة الإمام عليه السلام ليس هو اليقين، ليس هو اليقين المنظور إليه بالاستقلال، يعني بما هو يقين وحالة نفسية وانكشاف 100% من دون نظر إلى متعلق. لا مو هذا، لأن هذا يولد لنا المشكلة التي ذكرناها الآن. خب حينئذ اللي حاضن مرآة الآلي يحل المشكلة هذه. ولكن هذا اللي حاضن الآن المرآة إذا وجد وين يوجد؟ في المصادق، يعني يقيني ويقينك، يقيني ويقينك، يقيني يقيني بماذا؟ بطهارة، يقيني بنجاسة، يقيني بملكية، أو يقيني الخارجي، يقيني الخارجي، يقيني بوجود المدرسة الفلانية في المكان الفلاني وهكذا. هذا اليقين هو الذي يكون مرآة إلى متيقنه. هذا اليقين، يقيني بوصول أبي من سفره، فهذا يقيني هو مرآة لوصول الأب، وصار انكشاف الأب كأن مو اليقين هو الحاضر، كأن المنكشف به هو الحاضر، وكأن الموجود في ذهني وصول الأب من سفره. هذا اليقين المصداق المعين الخارجي هو الذي يكون مرآة عن لمتيقنه، بل هذا اليقين. أما المفهوم الكلي لليقين، المفهوم الكلي لليقين، اليقين كمفهوم كلي، هذا لا يكون مرآة لمتيقنه. بالعكس، هذا هنا اليقين ملحوظ بنحو الاستقلال بما هو يقين. تعال معي، هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، اليقين الوارد في عبارة لا تنقض اليقين بالشك، هذا مصداق لو هذا مفهوم اليقين، هذا المفهوم الكلي لليقين. يعني الإمام جاب المفهوم الكلي لليقين والمفهوم الكلي للشك وقال لا تنقض اليقين بالشك، وهذا بعد مو فاني، هذا مو ميوري، هذا ليس مرآة للمصادق مال، مرآة للمتيقن مالته. المرآة اليقين اللي يكون مرآة هو المصداق الخارجي لليقين. يعني لو صاير عند الإمام الصادق عليه السلام مصداق ليقين، يقين يقين عند خارجي، راح يكون هذا مرآة لمتيقنه. أما اللي استحضر الآن في ذهنه سلام الله عليه في هذه القاعدة هو المفهوم الكلي لليقين، وهذا ما يكون مرآة للمتعلق، ما يكون مرآة للمتعلق. قال هذا اليقين ما يصير تنقضه بالشك. فإذا بهاي القضية بهذه القضية لا يوجد نظر مرآتي. فإذا كل كلامك يا مصنفنا ذهب أدراج الرياح، تعبك ذهب أدراج الرياح. المصنف يجي يقول لا هذه محلولة، فإن هذا النظر المرآتي مو صحيح هو للمصادق. أنتم تقولون توافقتوني هناك نظر مرآتي ولكن في المصادق، وهذا النظر المرآتي سرى من المصادق إلما للمفهوم الكلي، لأن كل المصادق يلحظ فيها عادة ما أحكام الشريعة إذا لاحظتها، بل أحكام العرف والاجتماع إذا لاحظتها راح تشوف اليقين فيها. المصادق يعني مات اليقين، حالات اليقين عند الناس اللي هي كثيرة وبعددهم وبعدد قضاياهم وبعدد انكشافاتهم، هذه آثار للمتيقن. إذن اليقين ملحوظ باللحاظ المرآة الآلي. إذا يحجون باسم يقين فإذن يقصدون أن اليقين المرآة على للمتيقن. كل هذا في هل عدد الهائل يكون في المصادق اليقين، اليقين مرآة، هذا راح يسري تسري المرآتية ويسري النظر المرآتي إلى المفهوم الموجود في ذهن المعصوم عليه السلام، بل واللي نقل النيا زرارة في روايته هذه. فإذا حافظنا على النظر المرآتي في قاع في جملة لا تنقض اليقين. فإذا هذا الموجود في نظر الإمام عليه السلام، هذا اليقين قد يلحظ باللحاظ المرآتي كمفهوم، وقد يلحظ باللحاظ الآلي. قد يكون اليقين دخال في الحكم في موضوع الحكم، وقد لا يكون اليقين دخال وملحوظ فقط هو المتعلق مالته، فقط وفقط المتعلق. قد يكون ملحوظ فقط وفقط اليقين، فيكون مفهوم اليقين ملحوظ بالنظر الاستقلالي. قد يكون الملحوظ في قد يكون الدخيل في تحقق الحكم المتعلق اليقين، حينئذ اليقين ملحوظ باللحاظ المرآتي. قد يكون اليقين إلى دخل والمتعلق مالتهم إلى دخل اثنيناتين، فهنا يكون الملحوظ أيضا مو بس اليقين ومتعلقه. وهنا يعني معناها راح ننظر بلحاظين استقلالي وآلي، تجي مشكلة اجتماع اللحاظين. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في العبارة الأخيرة اللي بقت عندنا. قال: وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي، بل أن اليقين يلحظ باللحاظ الآلي المرآتي يصير جسر إلى متيقنه، فالحديث منصب على المتيقن، لكن جاب اليقين قصده، مو قصده من كلمة اليقين المتيقن، لا، قصد اليقين اللي يريني المتيقن، هذا المقصود. بل زين، هذا كيف في المفهوم يقول يسري النظر المرآتي من المصادق إلى المفهوم؟ وذلك لسراية الآلية والمرآتية من اليقين الخارجي من مصادق اليقين إلى مفهومه الكلي، فيكون المفهوم الكلي أيضا مرآة للمتعلق، فملحوظ بما هو مرآة. فيؤخذ هذا المفهوم الكلي في موضوع الحكم، كما في حكم الشارع بحرمة النقد، فإن الشارع هنا قد أخذ اليقين في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه، حكم ذلك الموضوع، مع عدم دخله يعني اليقين فيه في موضوع ذلك الحكم، لأن راح يصير الموضوع هو المتيقن فقط وفقط، فكيف جاء باليقين؟ من باب أنه مرآة إلى المتيقن، مع عدم دخل اليقين فيه في موضوع الحكم أصلا، كما ربما يؤخذ، كما أنه مقال فيؤخذ في موضوع الحكم، كما أنه هذا عدله، كما ربما يؤخذ هذا اليقين فيما له دخل فيه في الموضوع، بحيث يكون اليقين جزء والجزء الثاني هو المتيقن اللي هو الواقع. ربما يؤخذ اليقين والجزء الثاني هو المتيقن، أو تمام الدخل يعني الواقع أصلا ليس له دخالة، المتيقن ليس له أي مدخلية في تحقق موضوع الحكم، حينئذ اليقين وتمام الموضوع، حينئذ الملحوظ هو اليقين بالنظر الاستقلالي. فافهم لعله يريد أن يقول، يعني هو قطعا فافهم يعني من خلال اصطلاحهم يقول فافهم، يعني أكو مجال أن تناقش أيها القارئ، لك المجال أن تدقق وتناقش فيما ذكرته، لعله النتيجة نفس النتيجة، يعني وصلت يا شيخنا المصنف إلى ما بدأه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، من أنه مرة الشيخ يقول تجوز وأريد باليقين المتيقن، أنت تقول لا، مو المراد باليقين المتيقن، وإنما المراد باليقين اليقين لكن الملحوظ باللحاظ المرآة والآلي، يعني نفس الشيء بالنتيجة، نفس الشيء. لكن خب المصنف يصر على وإن كان نفس الشيء، حتى إذا قلنا نفس الشيء، النظرية مات الأنصاري لن تكون هي النظرية الصحيحة. انتهينا من البحث الثالث في الصحيحة الأولى، والبحث الثالث هو رد التفصيل الأنصاري، نظرية الشيخ الأنصاري في جعل الاستصحاب حجة فقط في الشك في الرافع، الشك في المقتضي ليس حجة. تبين هاي النظرية لا يمكن أن يصححها دليل عند المصنف، ما يمكن أن يذكر كدليل كله مردود، كله مردود. المقصود من النقض النقض العملي، والمقصود من اليقين نفس اليقين لكن ملحوظ باللحاظ الآلي المرآة إلى المتيقن. فبعد ما يهمنا أن اليقين تعلق بشيء له قابلية قابلية البقاء فهو مستحكم، أو تعلق بشيء لا قابلية فيه للبقاء فالمقتضي مو متوفر، المقتضي لا يقتضي وجوده على طول الخط، هذا هم يدخل في دليل الاستصحاب، هم يشمله لا تنقض اليقين. إذا نظرية الأنصاري رحمه الله غير مقبولة عند المصنف رحمه الله. خلصنا من هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، هناك تفصيل قد يذكر أيضا في باب الاستصحاب، التفصيل بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، بأن يقال أن الاستصحاب حجة فقط في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية. لماذا؟ يعني إذا شكيت في وجوب الجمعة في عصر الغيبة ما تقدر تستصحب الوجوب الثابت في عصر الحر، ما تقدر. نعم إذا شكيت في طهارة ثوبك تقدر تستصحب الطهارة السابقة، تقدر تستصحب، لأن هذا الاستصحاب الثاني استصحاب في شبهة موضوعية، ما عندك شك في أصل الحكم. أما في وجوب الجمعة أصل الحكم مشكوك في عصر الحضور فلا تستصحبه، فلا يحق لك أن تستصحبه. قد يقال أن الاستصحاب حجة في الشبهات الموضوعية فقط دون الحكمية. لماذا؟ قد يقال وذلك لأنه أنت تابع هاي الصحيحة الأولى وتابع الصحاح الثانية، أنت راح تشوف في هاي الصحيحة اللي احنا قريناها راح تشوف أن المورد اللي الإمام عليه السلام طبق الاستصحاب به هو موضوع، قال له أنا سيدي حرك إلى جانبي شيء، أولا قال له أخذتني الخفقة والخف، قال له ما عليك، قال له زين إذا حرك ويمي فد شيء وأنا ما حسيت به، قال له أبدا طبق الاستصحاب وامشي. خب هذا تطبيق الاستصحاب من قبل الإمام عليه السلام في شبهة موضوعية، يعني السائل في موضوع خارجي سأل، قال يريد يقول أنا ما أدري وصلت إلى مرحلة النوم اللي يسلط النوم على الأذن والعقل، ومو بس نوم على العين، فد واحد حرك يمشي وما تحرك وما حسيت. الإمام في هذا الموضوع اللي معناه ما أدري نمت لو ما نمت بهاي الطريقة، ما أعرف نفسي نمت، أنا لو نمت بعد نايم أنقض وضوئي، لكن إذا مو ما نايم بعد ما أنقض الوضوء، إهنها شبهة موضوعية. الإمام عليه السلام طبق الاستصحاب في هاي الشبهة الموضوعية. المصنف رحمه الله هذا الطرز من الاستدلال ما يقبله. أولا هل يمكن أن نصور الاستصحاب بلحاظ الشبهة الحكمية لولا؟ هذا أولا. أولا يتوقف الآن كمقتضي، نقدر نطبق الاستصحاب في مواد الشبهات الحكمية لو ما نقدر؟ مصنف يقول وفق النظرية اللي أنا ذكرتها في تنبيهات الاستصحاب اللي أشرت لها يوم أمس، وهي جعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب، المولى عندما جعل الاستصحاب حجة، يعني جعل، هذا معنى، يعني يجعل أحكاما مماثلة للحكم المستصحب إذا شككت فيه في حالة الشك، ويجعل أحكاما مماثلة لحكم الموضوع المستصحب عند الشك فيه. هذا التصوير يكفي في الشبهات الحكمية، في الشبهات الحكمية في الوجوب الجمعة. ماذا يجري، ماذا يفعل لو قلنا أكو استصحاب؟ لو قلنا أكو استصحاب هنا، مريد نصور استصحاب في شبهة حكمية، ما الذي يجري هنا؟ عندي وجوب جمعة، وين؟ بلحاظ الحضور، على وقت زمن الحضور. الآن بلحاظ زمن الغيبة، عندي وجوب أو ما أدري؟ عندي وجوب الجمعة، لو ماكو ما أدري. حينئذ ماذا يفعل الاستصحاب؟ يجعل حكما مماثلا للوجوب الواقعي. أكو وجوب واقعي تكليفي، وعندي وجوب تكليفي أيضا لكنه ظاهري، والمولى بتشريع أصل الاستصحاب قد جعل لي الوجوب التكليفي الظاهري في موارد الجمعة. هكذا، هذا مثال للشبهة الحكمية. ممكن بل إذا ممكن نصور الاستصحاب في شبهة الحكمية، كذلك نقدر نصور الاستصحاب في شبهة موضوعية، وهذا أمر مسلم. مثال مورد الصحيحة نفسها، يعني المولى عندما قال الاستصحاب هذا حجة لك، ماذا يعني؟ جعلت لك. هسه في الحكم في الطهارة، هذا هم حكم شرعي، لكن إذا نريد نسوي حكم لموضوع المشكوك، مثال الكرية أو العدالة، فعندما يجعل لي، ماذا يجعل لي؟ مو يجعل عدالة مماثلة للعدالة الواقعية، أو كرية مماثلة للكرية الواقعية، لا، يجعل لي حكم شرعي مماثل للحكم المنصب على هذا الموضوع. مثل العدالة شنو موضوعها؟ جواز الائتمام والاقتداء به في الصلاة، فيجعل لي حكم ظاهري جديد غير الحكم الواقعي السابق اللي هو جواز الائتمام ووجوب التقليد، لا، يجعل لي حكما جديدا ظاهريا وهو جواز الائتمام، جواز التقليد المماثل لذاك الحكم الواقعي على تقدير وجوده في الواقع. بلي، هو هذا يسوي إشكال التضاد، سوى إشكال التضاد والتماثل. ولذلك الميرزا النائيني رحمه الله عندما عالج إشكال التضاد، يقول إشكال التضاد يأتي بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، يخلق لنا لو مشكلة تضاد لو مشكلة تماثل. فإذا كان وجوب الجمعة في موجود في الواقع، والمولى راح يجعل وجوب ظاهري، حينئذ راح يصير تماثل. إذا لا، الجمعة مو واجبة في الواقع في عصر الغيبة، والاستصحاب مثلا راح يجعل لي وجوب في عصر الغيبة، راح يصير اجتماع الضدين في واقعة واحدة. خب، فإذا أصل التصوير ممكن، هسه هذاك إشكال آخر على الحكم المماثل، لكن التصوير ممكن بناء على الحكم المماثل. زين، هسه إذا ممكن نتوكل ونقول هنا دليل الاستصحاب كافي أو مو كافي؟ الجواب نعم كافي، بناء على مسلك جعل الحكم الماثل، فإن دليل الاستصحاب يشمل الشبهة الحكمية وشبهة الموضوعية. مع ليش تخصونا بالشبهة الموضوعية؟ أصلا الاختصاص يحتاج لقرينة، إن قلت ما يحتاج لقرينة، هو أصلا لأن الإمام يتحدث عن شبهة موضوعية، بعد شنو هو قرينته؟ المورد نفسه. الجواب أصلا المثال المورد هذا المورد النوم والوضوء، ها، هذا المورد وين موجود؟ في سؤال السائل، مو في جواب الإمام، وجواب الإمام مطلق غير مقيد بمورد معين. نأخذ بإطلاق كلامه وعموم كلامه، ليش نأخذ بتقييد السائل؟ وعندنا قاعدة معروفة، المورد يعني السؤال انطلق من مورد معين، لا يخصص الوارد، قاعدة عامة، ليش نخصصها بالوارد بالمورد عفوا؟ ليش؟ هذا واحد. اثنين، عدنا الروايات الأخرى ذكرت موارد أخرى، أيضا موارد أخرى لقاعدة الاستصحاب. هو أنت شوف الموارد الأخرى لقاعدة الاستصحاب، راح تشوف استدلال بهاي القاعدة لا تنقض اليقين بالشك في أكثر من مورد، وهذا الاستدلال بهذه القاعدة في أكثر من مورد استفدنا منه سابقا أن هذا استدلال بقاعدة مركوزة عند العقلاء، والقاعدة المركوزة عند العقلاء ماذا تعني؟ ماذا تفيدنا؟ أي شيء تفيدنا أن تنفعنا، يعني ما إلها اختصاص بالشبهات الموضوعية، تجري حتى في الشبهات الحكمية بلا فرق بينهما. فتفهم أو فتأمل، هذا فتأمل مبنى أو يمكن تفسيره وفقه، وهذه الموارد الأخرى كلها شبهة موضوعية، كلها شبهة موضوعية، ماكو بها شبهة حكمية. فلعله يقال هي هاي القاعدة المركوزة عند العقلاء، الشارع قبلها فقط وين؟ بالشبهات الموضوعية. لعلها فتأمل ناظر إلى هذا الإشكال. قال ثم إنه إذن، هذا هو البحث الرابع في الصحيحة الأولى، واللي ديشير إلى أي مبحث؟ إلى شمول الاستصحاب للشبهات الحكمية. ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك، هم الحكم الشرعي هم موضوعه مع الشك قابلا للتنزيل من دون تصرف وتأويل، بلا تصرف وتأويل. طبعا احنا صار عندنا تصرف، لكن هذا تصرف محدود، تصرف محدود، حملنا النقض على النقض العملي دون اليقين، دون الحقيقي، ما عندنا تشاركة، ما عدنا منفذ منه، لا مناص. بل صحيح، لكن في قضية نفس اليقين والتنزيل ما احتاجنا إلى تصرف، ما تصرفنا وما سوينا مجازية. غاية الأمر هذا التنزيل، ما هو تنزيل الموضوع؟ تنزيل الموضوع بجعل مماثل حكمه. نزل الموضوع، كيف نزل الموضوع؟ يعني هل جعل موضوعا مماثلا؟ لا مو الموضوع، وإنما جعل حكما مماثلا لحكم هذا الموضوع الحقيقي. هكذا استصحاب العدالة، استصحاب الكرية، استصحاب الزوجية، وجعل حكما مماثلا لحكم هذا الموضوع. وتنزيل الحكم، تنزيل الموضوع هذا في الشبهات الموضوعية، وتنزيل الحكم يكون بماذا؟ بجعل مثله استصحاب الوجوب والحرمة، وجوب الجمعة، هذا في الشبهات الحكمية. إذن تصوير إسعاف الشبهات الحكمية متاح جدا، كما أشير إليه آنفا قبل قليل، يعني حيث كان. ثم إنه حيث كان، كان هو فعل الشرط، كان هذا جواب الشرط، حيث كان من الممكن أن نصور جريان الاستصحاب وحقيقة الاستصحاب اللي هي جعل الحكم المماثل في نصوره في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية معا، حيث كان ذلك، كان هذا جوابنا، كان قضية لا تنقض ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية معا. إذن ليس لأحد أن يخصه بالموضوعية فقط. زين، مو إحنا عندنا دليل أهل الموضوعية، عندنا دليل أهل الاختصاص بالموضوع، عندنا دليل وهو المورد. يقول المصنف واختصاص المورد، يعني مورد الصحيحة، عندما قال زرارة فإذا حرك إلى جنبه شيء ولم يعلم به، يعني لم يجلب انتباهه إليه، هذا مورد للاستصحاب وهو شبهة موضوعية. واختصاص مورد الصحيحة بالأخيرة بالشبهة الموضوعية، اختصاص مبتدأ، لا يوجب، هذا خبره، لا يوجب تخصيصها، يعني الصحيحة، تخصيص الصحيحة أو تخصيص قضية لا تنقض بها، يعني بالشبهة الموضوعية، خصوصا بالأخص إذا لاحظنا بعد ملاحظة أنها يعني قضية لا تنقض قضية كلية ارتكازية موجودة في الأذهان العقلائية بصورة عامة، وقد أتي بها بتلك القضية الكلية الارتكازية في أكثر من مورد، في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد. فتأمل، خب هذه الموارد اللي جبناها كلها قد يقال أنها شبهات موضوعية، لكن هذا ما يأثر، المورد لا يخصص الوارد، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيكم.